بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الخمس، البحث في الخمس.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن مؤونة الحاج وما يصرفه في طريق الحاج يكون هذا مكتسبا من الأرباح من الخمس، فلا يجب الخمس في ذلك. وذكر قدس الله نفسه سبلا ثلاث: تارة يكون الحج واجبا عليه ويكون متمكنا من المسير، فكل ما يصرفه في هذا السبيل فهو مؤونة له. الظاهر أنه بلا خلاف ولا إشكال فإنه من أزهر مصاريف المؤونة، فإنه امتثال لما أمر به الله سبحانه، فيصرف ربحه فيما هو مأمور به ومبعوث إليه. وتارة نفرض أنه لا يتمكن من ذلك، مستطيع وعنده مقدار من المال، ولكنه لا يستطيع الحج، ولأجل ذلك لا يحج ولا يجب الحج عليه. ففي مثل ذلك إذن لا يبقى الإشكال في لزوم إخراج الخمس، فإنه لم يصرف في المؤونة ولم تكن مصارف الحج من مؤونته، فقد زاد على مؤونة سنته مقدار فلا بد من تخميسه. وبعد ذلك إذا بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب عليه الحج، وإلا لم يجب عليه الحج. هذا إذن واضح لا إشكال فيه. الصورة الثالثة: ما إذا كان الحج واجبا عليه ولكنه ترك الحج عصيانا ولم يحج، فهل يجب عليه تخميس ما عنده من الأرباح أو لا يجب عليه التخميس؟ احتاط قدس الله نفسه بلزوم إخراج الخمس. منشأ الاحتياط هنا ما أنه ذكر قدس الله نفسه قبل ذلك أن العبرة في الاستثناء إنما هو بالصرف الخارجي، فلو فرضنا أنه قدر على نفسه، ذكر قبل ذلك أنه لو قدر على نفسه فزاد على مؤونة سنته يجب فيه الخمس. وفي المقام احتاطه، المجهر في الاحتياط احتماله أن يكون التكليف بالسر موجبا لكونه مؤونة، يعني ما يجب عليه صرفه في الحج هذا مؤونة، نظير ما ذكروه في باب الزكاة من أن التكليف بصرف المال في جهتين يوجب سقوط الزكاة لأنه غير متمكن من التصرف، وقد تقدم الكلام فيه. فالفرق بين المقام ومسألة التقدير أن في مسألة التقدير لم يكن تكليف، وإنما كان الصرف أمرا جائزا، كان يجوز له أن يصرف هذا في مصاريفه من أكل أو شرب أو لبس وغير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان، لم يكن شيء واجبا عليه، ولكن كان يجوز له الصرف، فإن صرفه خارجا فقد صرفه في مؤونته ولا خمس عليه، وإن لم يصرف خارجا وقدر على نفسه فقد زاد على مؤونة سنته فلا بد له من التخميس. هذا هو الذي ذكره سابقا. وأما في المقام المفروض أنه كان واجبا عليه هذا السر، فيحتمل أن التكليف والإيجاب يجعل هذا مؤونة له، فهذا مؤونة له بحكم الشارع، ولو فرضنا أنه لم يمتثل خارجا الاحتمال موجود، وإن كان الاحتمال ضعيفا جدا لأن العبرة بالصرف الخارجي. ونظير هذا الاحتياط أيضا احتاطه في المسألة الآتية بعد هذه المسألة بعين هذا الملاك، لو فرضنا أنه كان عليه دين وكان يجب عليه أداء هذا الدين من نذر أو كفارة أو دين خارجي إتلاف مال أحد ونحو ذلك من أفراد الديون، ولكن لم يعد خارجا حتى مضت على الأرباح السنة وبقيت عنده، أيضا احتاط بذلك بعين هذا الاحتياط احتاط بإخراج الخمس. ووجه الاحتياط ما ذكرنا من احتمال أن يكون التكليف بالصرف موجبا لأده من المؤونة، بما أنه يجب عليه صرف هذا المال في جهة خاصة من حج أو من أداء نذر من المكائب نذر أو كفارة أو غرامة وغير ذلك من الأقسام، نفس الوجوب يحتمل أن يكون موجبا لأد هذا من المؤونة فلا يجب فيه الخمس. وإن كان الظاهر أن التكليف لا يجعله مؤونة، بل العبرة بالمؤونة بالسيانة العبرة بالصرف بالمؤونة الخارجية، مجرد أنه كان يجوز له ذلك أو يجب عليه ذلك كما في المقام، الوجوب لا يقتضي كونه من المؤونة فيجب فيه الخمس. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا كانت الأرباح يعني الاستطاعة بأرباح سنين متعددة، ولم تكن الاستطاعة بأرباح سنة واحدة، ومعلوم مما ذكره وذكرناه يظهر الحال في ذلك، فإن كل ربح قد مضت عليه سنة وزاد عن مؤونة سنته ولم يكن موجبا للاستطاعة يجب فيه الخمس فلا بد من تخميسه. وكذلك السنة الثانية والثالثة والرابعة ما يحصله من الأرباح في السنة الأخيرة الذي يكون متمما لاستطاعته يجري فيه ما تقدم، إما أنه يصرفه في حجه فيحسب من المؤونة، وإما أن لا يصرف لعدم التمكن فيجب فيه الخمس جزما لأنه لم يتمكن من الحج فبقي المال عنده ولم يكن وجب عليه الحج، أو لا يصرفه عصيانا، الكلام هو الكلام، الظاهر أنه يجب فيه الخمس باعتبار أن العبرة بالصرف الفعلي، ومجرد الوجوب لا يوجب دخوله في عنوان المؤونة ليخرج من الأرباح ويستثنى من الخمس. ثم ذكر قدس الله نفسه حال الدين وأن الدين يستثنى من الأرباح أو لا، فذكر أن الدين إذا كان في سنة الربح أو كان من السنين السابقة ولم يكن متمكنا من أدائها، عجز عن أدائها وتمكن من الأداء في هذه السنة، بلي هذا الدين يجوز أداؤه من الخمس، ولا يجب تخميس المال أولا ثم يأتي به الدين. وتفصيل الكلام في المقام أن الدين على أقسام والربح أيضا على قسمين، بل على اقسام ایزن تارتن یکون الرب رب هم بله یعنی یکون الرب قبل الدیل و تارتن یکون الرب بعد الدیل اولا یستدین و بعد ذالکه یربه فیطرب و تارتن یکون الدین فی هذه السنه یعنی فی سنه العمل و تارتن یکون من السنین السابقه و قد یکون الدین به ازاء مال باق عنده بالفعل و قد لا یکون کذلک کما فی الغرامات و غیر الغرامات او ان الدین لأجل ما اشتراه مثلا و صرفه قبل ذلک من معکول او مشروب او لباس او ایجار دار به حیث لا یکون بدله موجودا و اختلف هذه الاقسام یعنی اختلف الحکم اختلاف هذه الاقسام اذا فرضنا انه رب و این لم یتعرض به الماتن اگر نحن نذکر جمعی از صورت الا کلام ماتن فی الدین السابق الدین فی هذه السنه او الدین و السنین السابقه اذا فرضنا انه ربها اولا ثم بعد ذلک استدانا اما ان یکون هذا الدین الدین الثانی من جهت مؤونته یعنی ما یصرف فی اکله و شربه او لباسه او ایجار داره و نحو ذلک استأجر دارا بعد الرب و کانت الاجرت فی الذمه او اشترا لباسا و کانت ثمن فی الذمه و هاکذا المأکول و المشروب یشتری جنسا من بقال او عطار او بزاز فیکون مدینا به و به ازا ازالک یعنی الذی اخذه بلی اخذه دینم ولیکن بعد الرب قد یفرز هازا یعنی هازا الذی استدان بهی قد یفرز انه من المعونه کل امثلت التي ذکرنا و قد یفرز انه امر خارجی غیر معونتی اشترا به امرا آخر شیئا آخر خارجا عن معونته اما ما یکون الدین به ازاء یعنی به ازاء ما یکون مشتری به من المعونه فنعبر به هذه العباره الخاصه یعنی به ازاء ما یحتاج الیه دین فی معونته مثل هذا الدین لا ينبغي الشك في جواز ادائه من الرب والظاهر انه لم يستشكل فيه اي احد لانه يجوز ان يشتري هذه الاشياء بنفس الربح فكذلك اذا اشترى بالذمه واداه بالربح في الحقيقه هذا صرف للربح في المؤونه اما بشراء شيء بنفس هذا الرب او بشراء شيء في الذمه واداء ذلك من الرب ولا فرق في ذلك بينما اذا كان ما يحتاج اليه باقيا كالفرش مثلا اشترى فرشا او اشترى دارا مثلا او فرسا او غير ذلك مما يحتاج اليه وهو باق عنده لقد اداه یعنی ادا دینه من الربح السابق على الدین فهذا ربح قد صرف في الدین بل الظاهر انه لو لم يعد دینه حتی مضت عليه السنه على الرب ايضا لم يجب القوم ولو فرضنا انه لم يعد دینه خارجا بقي عنده الدار التي استاجرها به مبلغین و کان له ربح سابق على ذلك او فرش اشتراه و کان له ربح سابق او مأکول و مشروب و قد تلفا اکل المأکول و شرب المشروب و مزت السنه و هو مدین للبقال و العطار و البزاز و غیر ذلك الظاهر انه لا یجب الخمس في الربح السابق على هذا الدين والوجه في ذلك عدم صدق الربح في هذه السنة لم يربح ذكرنا سابقا أن العبرة بالمجموع بمجموع الثلاث لهذا ربح و خرب. الدين الذي بإزاء مونته الذي كان يجوز له أن يشتري هذه الأمور بنفس الربح لم يشتر واشتراها بالدين بالذمة أو مثل الإيجار مثلا، وكل ذلك كان مؤونة، فنتيجته أنه في آخر السنة يرى أن ما كان عنده من السنة السابقة يعني رأس المال هو باق بعينه ولم يزد عليه شيء، وإن كان عنده بحسب الصورة شيء زائد، إلا أن بإزائه دين صرف في المؤونة فليس عنده شيء زائد، يعني لا يصدق عرفا أنه ربح في هذه السنة، لم يغنم في هذه السنة بشيء، فلا يدخل تحت قوله عليه السلام وأما الغنائم فأوجبها في كل عام. في هذا العام ليست عنده غنيمة ليخمس، ففي هذه الصورة لا يحتاج إلى الأداء الخارجي. وأما إذا فرضنا أنه اشترى شيئا آخر غير مؤونته بالدين، فهل يجوز أداء ذلك الدين من هذا المال يعني من ربحه السابق أو لا يجوز أداؤه؟ يؤدي هذا الدين يؤدي دينه بربحه السابق، أو إذا فرضنا أنه لم يؤدي حتى مضت عليه السنة، بله هل فيه قمتون يعني مثل ما صرف في المؤونة أو لا؟ تارة نفرض أن العين باقية، يعني العين التي اشتريت باثنين، العين اشترى فرسا والفرس موجود بالفعل، ففي مثل ذلك إذا أدى دينه بالربح، وإن كان يجوز لذلك يجوز له أن يؤدي دينه من الربح كما يجوز له أن يشتري فرسا جديدا بهذا الربح، لا فرق بين أن يشتري بالربح السابق فرسا أو يؤدي ثمن الفرس الذي هو في ذمته والفرس موجود، إلا أنه في هذه الصورة يكون نفس الفرس ربحا، يعني تبديل ربح بربح، تبديل مال بمال آخر، كان عنده مقدار من الربح واشترى فرسا بقيمة ثم أدى دينه من الربح السابق، فمعناه أن هذا الفرس أصبح أن هذا الفرس زاد على مؤونة سنته، فلا بد من تخميس الفرس سواء كان قيمة الفرس أقل مما اشتراه أو مساويا له أو أكثر، يعني نفس هذا الفرس فائدة زائدة زاد عنده، رأس المال موجود والفرس زائد، هذا فيما إذا كان العين باقيا. وأما لو فرضنا أن العين تالفة الفرس تلفت.